بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
فيها بيان بطلان عبادة غير الله من كان أبوه. ما حضرت أمس ولا سمعت. طيب عنده أخ عندك صاحب الغلوة. أي السؤال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ فيها كم أبوه تدل على بطلان عبادة غير الله، وأن دعاء غير الله كفر أو غير الله كفر. مش موجود أمس ولا سمعت الدرس ولا سمعت الدرس. طيب عندك مش موجود صاحب النظارات عندك كيف؟ أن الله حكم على هذه الدعوة لأنها لا أضل منها، وحكم على الداعي بأنه لا أضل منه، أن الله نفى أنه يستجيب لمن دعا، أنه غافل عن دعوة من دعا، أنهم يتخذ بعضهم بعضا أعداء يوم القيامة، المدعو يعادي الداعي، أنه يكفر بعبادته يوم القيامة. طيب عندك يا أخي، فيها دلالة على أن المشركين كانوا يدعون دعاء عبادة ودعاء مسألة، يتوجهون بنوعي الدعاء إلى آلهتهم، هكذا من أي وجه؟ من فين العموم أخذت؟ أنت قلت عام صواب، لكن من أين أخذت العموم؟ المشركون في هذا الزمان يقولون يدعو دعاء عبادة، هكذا يكون. قرأت في كتبهم وردود أهل العلم عنهم أو عليهم، يقولون هذا الدعاء دعاء عبادة، لا تجعلون المشركين بدعاء المسألة. كيف ترد عليهم أن هذا عام؟ حضرت أمس؟ إيش قلت أنا أمس؟ ها؟ فين صاحب القلوة؟ من بغي من القلوة؟ قلوة أنت؟ لا أنا الكلام على يدعو، لأنه يشمل نوعية دعاء العبادة والمسألة. حالنا من أين أخذت؟ لا لا، السؤال أن هذه الآية فيها بيان أن المشركين كانوا يتوجهون إلى آلهتهم بنوعية دعاء عبادة ومسألة. قال الأخ عموم اللفظ، قلت له من أين أخذت العموم؟ سلام التكسي ما عليك ما عليك. أصحاب القلوع بقي واحد مت. في سياق إيش؟ أحسن، يدعو فعل تضمن المصدر هكذا اللي هو الحدث والزمان، في سياق الاستفهام والنفي هكذا، من كما سبق أمسي أنها استفهامية إيش؟ إنكارية، أي فهو يفيد العموم. أحسن. طيب نأخذ اليوم البابا جديدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب معقود في بيان هدم ألوهية كل من عبد مع الله، ويعتبر باب عام لجميع الأبواب التي مرت فيها أنه لا يعبد غير الله ولا يدعى غير الله ولا ينذر لغير الله ولا كذلك يذبح لغير الله. هذا الباب يدل على بطلان ما مر من ألوهية غير الله سبحانه وتعالى، وهو كذلك فيه أن كل من دعي مع الله لا يستحق شيئا من هذه الدعوة، وأن ألوهية غير الله ألوهية باطلة، وأن هذا حال كل المدعوين مع الله كلهم، لا يخلق أحد منهم شيئا وكلهم مخلوقون، وكلهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا نصر غيرهم، فكل إله عبد مع الله هذا وصفه، فدل على أن ألوهيته باطلة. فهذا الباب في بيان بطلان ألوهية كل من عبد مع الله، سواء كان من الأنبياء المرسلين أو من الملائكة المقربين، كلهم لا أحد منهم أو لا أحد منهم يخلق شيئا وكلهم مخلوقون، وكلهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا لغيرهم ينصرون فضلا عن غيرهم. إذن كل من عبد مع الله جل وعلا فهذا حاله وهذا وصفه. إذا كان هذا حاله وهذا وصفه، هل يستحق شيئا من العبودية؟ الجواب لا، لأنه مسلوب النفع لغيره، بل مسلوب النفع لنفسه، لا يستطيع لنفسه قلب النفع ودفع الضر، فكيف أن يفعل هذا مع غيره؟ إذن في هذا الباب رد على جميع المشركين في كل زمان وفي كل مكان، أن من دعوتهم مع الله سبحانه وتعالى هذا حالهم، لا أحد منهم يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا أحد منهم يقدر أن ينصر نفسه ولا لغيره ينصر، فدل على بطلان ألوهية كل من عبد مع الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب معقود لبطلان ألوهية كل ما سوى الله، وبيان ضلال المشركين الذين عبدوا غير الله ممن هذا وصفه. فقوله أيشركون، أي المشركون الذين عبدوا غير الله، وهذا الفعل المضارع في قوله يشركون هذا يفيد التجدد والحدوث كما هو معلوم في اللغة، معناه أن شركهم مستمر مع هذا الحال، أي حالهم متجدد ومستمر بالشرك مع من هذا حاله، مع من هذا حاله. ما هو حاله؟ لا يخلق شيئا وهو يخلق، ولا يستطيع أن ينصر من دعا ولا ينصر نفسه، فدل على عناد هؤلاء المشركين وجهل هؤلاء المشركين، حيث أن هذا الشرك متجدد منهم وحادث وقتا بعد وقت في من هو هذا حاله. واضح؟ فقوله ما لا يخلق، ما بمعنى ماذا؟ الذي، هكذا، الذي لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فأتى بما هنا في هذا السياق لتفيد العموم، عموم جميع من عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا من العقلاء أو من غير العقلاء. واضح؟ سواء كانوا من العقلاء أو من غير العقلاء. فإذا قلنا هم أشجار وأحجار وأصنام، مر معنى أنهم لا يعبدون أشجارا وأحجارا وأصنام جوفاء مجردة، بل يعبدونها لما قام في أنفسهم من أن الأرواح الصالحة قد حلت في هذه الأجسام. أو قلنا كانوا يعبدون العقلاء من الملائكة والصالحين ومن الجن كذلك، فما هنا تشمل العموم، تشمل العموم، وإن كان إذا انفردت جاء بها لماذا؟ لما لا يعقل، لكن هذا السياق بدليل الضمائر الموجودة في العقلاء ما لا يخلق شيئا وهم إيش؟ يخلقون. الواو هذا لماذا هو مستخدمة؟ للعاقل. واضح؟ الواو في قوله يخلقون ولا يستطيعون، هذه كلها ضمائر عقلاء، فدل على أن المراد بها هذه كلمة عموم ما عبد مع الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الآية أوجه بطلان ألوهية كل ما سوى الله فيها أربعة أربع أبطال في هذه الآية، وربما بعضكم لو تدبر وتأمل وتابع وحرر في تفاسير العلماء وجد أكثر من هذه الأوجه، لكن فيما يظهر أن فيها أربع أوجه كلها تدل على بطلان ألوهية غير الله وبطلان دعوة المشركين لغير الله سبحانه وتعالى، وأن دعوتهم باطلة. أولا سمى الله جل وعلا فعلهم هذا ماذا؟ شركا، أيشركون، فسمى جل وعلا شركا. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أن الله نفى أنهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا شيئا، ويخلق كل هذه نكرات هكذا، يخلق فعل متضمن ماذا؟ متضمن للمصدر، فهم لا يخلقون شيئا نكر في سياق النفي ولو أدنى شيء. وقد ذكر الله جل وعلا أدنى الأشياء أنهم لا يستطيعون أن يخلقوه. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله أو تعبدون من دون الله إيش؟ لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم لو اجتمع كل الآلهات التي عبدت في هذه الأرض كلها لو اجتمعت على أن تخلق هذه الحشرة ما استطاعت. فهذه الآية تدل على هذا المعنى. وقولهم ما لا يخلق نفي لجميع أنواع الخلق، لا الاستقلالي ولا في الشركة ولا في العون، لا يخلقون شيئا استقلالا دون الله، ولا يخلقون شيئا ماذا؟ شركة مع الله، فيكون خلقوا هذا الشيء هم والرب جل وعلا، ولا يخلقون شيئا إعانة مع الله سبحانه وتعالى، فهم لا يخلقون شيئا لا بالاستقلال ولا بالشركة ولا بالإعانة، وهم يخلقون، هذا حالهم. وقوله وهم يخلقون راجع هذا على قول الأكثر إلى إيه؟ إلى الآلهات، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذه الواو ترجع إلى ماذا؟ إلى ما يعبدونه مع الله، راجع إلى من؟ إلى الآلهات. أي وحال هذه الآلهة أنها تخلق، فهل تستحق أن تعبد؟ هذا الوجه الكم؟ الثالث. هذا الوجه الثالث أن حالها أنها مخلوقة، وهذا باعتراف المشركين، هم لا ينكرون هذا أبدا ولا يقولون أن آلهتهم غير مخلوقة، بل مقرون بأنها مخلوقة لله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، والآية الثانية ليقولون الله. فالشاهد أنهم مقرون بأنهم هم وآلهتهم مخلوقون مملوكون مدبرون لله سبحانه وتعالى، وقد أفصحت ألسنتهم عن هذا الكلام كما في طوافهم حول الكعبة كانوا يقولون ماذا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. إذن لو علم هذا أن من يدعى من دون الله لا يخلق وهو يخلق فكيف يعبد؟ هل المخلوق يعبد؟ الجواب لا. هل من كان عدما فأوجد ثم فني هل يخلق هل يعبد؟ الجواب لا. إذن لا يعبد إلا من خلق، ولا خالق إلا الله. هل من خالق غير الله؟ إيش كن جوابهم؟ ليس هناك خالق غير الله، هكذا، ليس هناك خالق غير الله، الخالق هو الله، الخالق ماذا؟ هو الله وحده لا شريك له. فإذا كان هو الخالق وجب أن يكون هو الإله. هذا الوجه الكم؟ الثالث. هكذا قوله ولا يستطيعون لهم نصرا، ترتيب هذه الجملة من حيث التركيب العربي هكذا، ولا يستطيعون نصرا لهم هكذا ولا لكن قدم ما حقه التأخير، قدم لفظهم على لفظ النصر، هنا لفائدة. وما هي الفائدة اللي سبقت معنا؟ أنه يفيد الحصر. لا يستطيعون لهم نصرا بأي أنواع النصر، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا نصر على أعداء ولا نصر على غيره، لا يستطيعون لهم أدنى أنواع النصر. فهذا النفي أفاد ماذا؟ أفاد العموم، فلا يستطيعون أبدا أن ينصروهم بأي أنواع النصر. ولأي شيء عبد هذا الإله إذا كان لا يستطيع أن ينصر من عبده؟ وقد بين الله جل وعلا هذا في القرآن، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الداعون كالجنود لهذه الآلهة، يذبون عنها ويقاتلون عنها ويكافحون عنها، وفي الحقيقة أن هذا المدعو من دون الله كل على مولاه، كل أي ثقيل وعبء، لا يستطيع حتى أن ينصره، لا يستطيع حتى أن ينصره، ويخونه أحوج ما يكون له، كما في آيات باب أمس. ويوم القيامة ماذا؟ يكفرون بشركهم ويتخذونهم أعداء في يوم القيامة. إذن هذا الوجه الكم والرابع، بقي الوجه الخامس وهو آخر الآية، ولا ماذا؟ ولا أنفسهم ينصرون. إذا كان هذه الآلهات عاجزة أن تنصر نفسها، فكيف تنصر غيرها؟ وكيف تنصر من عبدها؟ وكيف ماذا تكون في جانب من دعاها وعبدها من دون الله جل وعلا؟ إذن هذه خمسة أوجه كلها تدل على بطلان ألوهية غير الله. الأولى أن الله سمى هذا الفعل شركا، والشرك كفر وخروج عن الملة. الثاني أن الله نفى أن يكون واحدا ممن عبد مع الله أنه ماذا؟ يخلق شيئا ولو أدنى الأشياء. الثالث أن وصف هؤلاء المدعوين من دون الله أنهم مخلوقون لله، مربوبون لله سبحانه وتعالى. فالضمير في قوله وهم يخلقون عائد لمن؟ إلى الآلهات، هكذا. وبعض أهل التفسير ممن يدقق في تفاسير اللغة العربية يقول الضمير هذا عائد إلى المشركين، لا إلى من أشرك به، بل يعود إلى المشركين. كيف يعود إلى المشركين؟ قال هذا فيه بيان شنيع دعوة وفظيع دعوة المشرك الذي يرى بعينه نفسه وأهله وولده أنه يخلق يوما بعد يوم، يكبر وينشأ منذ كان صغيرا إلى أن يكبر ويصير شيخا، وهو ماذا؟ يتخلق يوما بعد يوم ويكبر يوما بعد يوم، بينما يرى هذه الأصنام جاثمة لا تتحرك، واضح، ولا تتغير، هي على ما هي، بل ماذا؟ بل تتدمر، وإذا مر عليها الزمان انهدمت وذهبت. أما أنت فتخلق، فمن أكمل؟ الذي يبقى جاثما لا حراك ولا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يتخلق ولا يكبر، أم ذاك الذي يخلق كل يوم شيئا فشيء؟ لا شك أن الذي يخلق شيئا فشيء أكمل. إذن كيف يعبد هذا الأكمل والأشرف غيره ممن هو ماذا؟ يعني جماد لا يتخلق ولا ينشأ. هذا قول لبعض المفسرين، والله أعلم بصحته، هذا نظر فقط لبعض المفسرين في هذه الآية. إذن الشاهد أخوان من هذه الآية من خمسة أوجه كلها أو كلها تدل على أن دعوة غير الله دعوة باطلة، وأن كل من عبد من دون الله عاجز لا يستطيع أن ماذا؟ ينصر من دعاه ولا أن ينفع من دعاه، وأنه مخلوق والمخلوق يحتاج إلى من خلقه، وأنه مربوب والمربوب يحتاج إلى رب يربيه وينعم عليه، وأنهم ماذا؟ ليس لهم من خلق هذا الكون شيئا ولو أدنى الأشياء. إذا ثبت هذا الوصف لهم وفي حقهم، فهل يستحقون أن يعبدوا؟ الجواب لا. إذن تكون دعوتهم شركا كما ذكر الله جل وعلا في هذه الآية في أولها، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فدل على أن دعوة الله وحده لا شريك له هي الحق، كما قال له دعوة الحق، وأن دعوة غيره جل وعلا باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. الشيخ عادة يذكر طرف الآيات، هذا معلوم عند كثير من الطلبة، ويذكر بعدها الآية، يكمل الآية وجد دلالة من الآية في هذه الأوجه كلها. هذه الآية كذلك آية مهمة، وفيها بيان بطلان ألوهية غير الله من أوجه، وفيها فوائد مهمة. فقوله سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دون الله، لفظ الذين يستخدم لمن؟ للعقلاء. هكذا إذن هذه الآية فيها رد على المشركين في هذا الزمان الذين زعموا أن المشركين الجاهليين إنما كانت عباداتهم لأصنام وأحجار وأشجار لا تعقل جوفاء. فلا يسوى من عبد الأحجار والأشجار والأصنام بمن قصد القبور والأولياء والصالحين. فهذه الآية فيها دلالة واضحة على أنهم كانوا يعبدون العقلاء أيضا، ودلت عليها آيات كثيرات، يعني منها كما مضى معنا: أفرأيتم اللات والعزى. أن اللات من هو؟ رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وكذلك الآية التي فيها أنهم يعبدون من؟ الملائكة. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. الآية في إسراء إخوان: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه في من نزلت كلمة في الصحيحين؟ نزلت في ناس من الإنس كانوا يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجنيون واستمر الإنسيون على عبادتهم. إذن كانوا يعبدون الجن عقلاء وغير عقلاء؟ عقلاء. وإلى غيرها من الآيات التي فيها أن المسيح عبد، وأن كذلك أماذا الصالحين عبدوا. فلما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قام عبد الله بن الزبيرة قبل أن يسلم وقال: والله لا أحاججن محمد، أيزعم أنا وآلهتنا في النار؟ فقد عبدنا اللات والعزى وعبدت النصارى المسيح وأمه، أيزعم أنهم في النار؟ فأنزل الله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وهم في اشتهت أنفسهم خالدون. الآيات. إذن كانوا يعبدون مريم عليه السلام ويعبدون عيسى عليه السلام وغيرهم ممن كان يعبد مع الله سبحانه وتعالى. وسبق معنا قصة العزة أنها شيطانة وإلى غيرها. إذن هذه الآية بهذا اللفظ الذي في هذه الآيات يدل على أنهم كانوا يعبدون أيضا من الصالحين والعقلاء وغير الصالحين. واضح؟ وغير الصالحين. وقوله: والذين يدعون، كما مضى معنا، هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، إلا أن هذه الآية فيها دلالة أن هذا الدعاء دعاء مسألة بالمطابقة. وكلكم قد علم إن شاء الله فيما مضى من الدروس أن دعاء العبادة ماذا؟ مستلزم للمسألة، والمسألة متضمن للعبادة. فهذه الآية فيها بيان أن دعوتهم هذه لآلهتهم دعاء مسألة. من أين أخذنا دعاء المسألة؟ قوله في سياق الآية: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم إيش؟ لا يسمعوا دعاءكم. هذا دل على أن الدعاء كان بنداء هكذا، والذي يسمع هو النداء والصوت. فدل على أن هذا الدعاء هنا في هذه الآية دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة، وفيها رد على المشركين في هذا الزمان الذين قالوا: ما كان المشركون الجاهليون يدعون آلهتهم دعاء مسألة، إنما كانوا يدعونهم دعاء ماذا؟ عبادة. أما دعاء المسألة إذا توجهت به إلى المقبور فليس بشرك، هذا توسل، هذا استشفاع، هذا إلى غيرها من الكلمات المزيفة الذين يخدعون بها الجهال. إذن هذه الآية بالمطابقة تدل على أنهم كانوا يدعون آلهتهم دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذا الوجه الأول في بيان بطلان ألوهية كل من عبد مع الله. الوجه الأول ما هو؟ أنهم ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير اللفافة التي تأتي على نواة التمر، القشرة اللي نسميناها حنون التي تأتي على نواة التمر تسمى ماذا؟ قطمير. والخيط الذي في شق التمر يسمى أي سمى؟ نقير، لا فتيل اسمه، لا الله أي سمى؟ أحسنت. والذي على ظهرها النقرة تلك يسمى نقير، واضح. فلا يملكون لا قطمير ولا فتيل ولا ماذا ولا نقير. هنا في هذه الآية نفى عنهم جميع أنواع الملك، ما نافية هكذا، ما يملكون أي نوع من أنواع الملك، لا استقلالي ولا في الشركة ولا كذلك بالعون ولا بالشفاعة. فهذه الآلهات لا تملك لكم أي نوع من أنواع الملك ولو كان قطميرا، ولو كان قطميرا هذا المملوك الماذا الملك. فالله نفى عنهم كل أنواع الملك. ومعلوم يا أخوان أن الإله يدعى رجاء ماذا؟ أن يجلب نفعا أو يدفع ضرا عمن دعاه. فإذا كان هذا حال المدعو لا يملك من قطمير، لا ملك استقلالي ولا ملك بالشراكة ولا ملك بالإعانة ولا ملك بالشفاعة، فلأي شيء يعبد؟ أليس من شروط المدعو أن يكون مالكا؟ من شروطه أن يكون مالكا لحاجة من دعاه. فهؤلاء لما قصدوهم بهذا الدعاء وتوجهوا إليهم أخبر الله أنهم ما يملكون من قطمير اللي هو أدنى شيء هذا القطمير، وما ينتفع منه الناس غالبا، لكن هذا ما يملكه الآلهة، لا تملكه الآلهة، فدل على أنها آلهة باطلة. كيف تدعى وتعبد من دون الله وهي غير مالكة أصلا؟ فلا ليس لها حقية بالألوهية أبدا، إنما الملك لله وحده لا شريك له، فيجب أن يكون هو الإله الحق لا شريك له، كما أنه لا شريك له في ملكه ولا شريك له في خلقه وتدبيره. قال ما يملكون من قطمير إن تدعوهم، دعاء مسألة تضمن لدعاء العبادة، لا يسمعوا دعاءكم. هذا الوجه الثاني، لو دعوتموهم ليل نهار سر جهار حال هؤلاء المدعوين أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم. مرض معنا أن من شروط المدعو كذلك أن يكون سميعا وأن يكون ماذا مجيبا وأن يكون قادرا على دعوة على استجابة دعوة من دعاه، قادرا على إيصال النفع لمن دعاه، وأن يكون حيا كذلك، واضح. فهؤلاء أموات لا يملكون ولا يستجيبون ولا يسمعون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يضرون، ما توفرت فيهم شروط الإله المدعو، فدل على أنها باطلة. أولا هم أموات، ومن شرط الإله المدعو أن يكون ماذا حيا، هو الحي لا إله إلا هو، إيش؟ فدعوه مخلصين له الدين، أي الدعاء. فمن كان حيا لا يموت فهو الذي يستحق أن يعبد ويدعى في جميع الأحوال. فأما هذه الآلهة فهي ميتة، سبقت بعدم ولحقها ماذا؟ ولحقها فناء، فإذا لا تستحق شيئا من الألوهية. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا الوجه الثاني. لو قدر أنهم يسمعوا، قال الله عز وجل ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا الوجه الثالث، أن حالهم أنهم لا يستجيبون لمن دعاه، كما مضى في آيات أمس أنهم عن دعوهم ماذا؟ غافلون، أنهم عن دعائهم غافلون. ولو قدر أنهم يسمعوا فحالهم أنهم لا يجيبوا، وشرط الإله أن يجيب من دعاه، هكذا ولا؟ شرط الإله أن يجيب من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا هو الإله الحق. أما هذه الآلهة الباطلة أنها لا تسمع، ولو قدر سماعها فحالها أنه لا تجيب من دعاها، لا تجيب من دعاها لأنها عاجزة، والإله لا يكون عاجزا ولا يكون كذلك أصما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. الخليل عليه الصلاة والسلام أبطل ألوهية أبيه وقومه بهذه الأمور، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إله لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلما يعبد ولما يقصد ولأي شيء إليه يصمد؟ إله باطل هذا، هذا إله باطل. ولو كان إلهنا مثل إله آزر والد إبراهيم لرد إبراهيم على بني وقال أنت إله كذلك لا يسمع ولا يبصر، لكن كان مقررا حتى عند الجاهليين أن الله يسمع ويبصر وهو الغني، وهو ماذا؟ وهو الغني. فدل على أن الإله الحق لا بد أن يتصف بهذه الصفات، صفات الجمال وماذا والكمال وكذلك الجلال. وقوله في الآية، في الآية التي بعدها ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هذا الوجه الكم؟ الرابع. يوم القيامة يجعلهم الله جل وعلا أعداء لهم، يجعلهم أعداء لهم ويكفرون بعبادتهم، ويكفرون بعبادتهم. فإله هذا حاله هل يستحق أن يعبد؟ الجواب لا، لا يستحق أن يعبد أبدا هذا الإله. وهذه الآية فيها كذلك دلالة على أن دعاء غير الله دعاء مسألة يسمى شركا. قال الله عز وجل ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم، أول الآية، والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم. سمى الدعاء شركا، دعاء المسألة، وهذا نص في أن دعاء غير الله دعاء مسألة يكون شركا خلافا للمشركين في هذا الزمان لا يسمونه شركا. فهذه الآية رد علينا، احفظوا هذه الآيات وجه الدلالة منها مهمة. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. هذا حال المدعوين من دون الله سبحانه وتعالى. فدلت هذه الآية على بطلان ألوهية كل ما دعي، كل من دعي مع الله جل وعلا أنه هذا حال عاجز لا يملك شيئا ولا ينصر نفسه ولا غيره، ولا كذلك يستطيع إجابة من دعاه ولا يسمع كذلك دعوة من دعاه. فين الآية؟ والذين يدعون، هذه بتاع أنا عندي بليا صح، بليا عندكم كلكم. الله ما عاد شوف الحركات المغضة هذه ما عاد. والذين تدعون من دون الله، أي نعم أحسن، والذين تدعون من دون الله أحسن. كذلك هذه الآية كما سبق فيها عدة أوجه تدل على أنهم كانوا يعبدون العقلاء. من يفكر فيها غير ما ذكرت أنا؟ غير الذين، غير الذين، الذين واضح أنها العقلاء، غير الذين تدل ألفاظ في هذه الآية أنهم كانوا يعبدون العقلاء كذلك. من يفكر؟ ما عنده؟ أحسن، قالوا ماذا؟ ولو سمعوا ما استجابوا. الضمائر يا أخوان، سمعوا استجابوا، هذه ضمائر، ضمائر الواو كلها ترجع إلى من؟ إلى العقلاء، كلها ترجع تستخدم في اللغة العربية للعقلاء غالبا. فهذه كلها تدل على ماذا؟ وكذلك يكفرون بشرككم، كل هذه تدل على أنهم كانوا يعبدون العقلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قالوا في الصحيحين، هذا في صحيح مسلم موصولا والبخاري معلقا، عن أنس رضي الله عنه قال شك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، الشك في الرأس، فقال كيف يفلح قوم شكوا نبيهم. يعني قال العلماء، قالها صلى الله عليه وسلم لما رأى من حال هؤلاء وعداوتهم الشديدة لله ولرسوله ولدين الله، كأنه دخله يأس أن ماذا؟ أن يسلم هؤلاء القوم بعد هذه العداوة العظيمة الظاهرة. فقال كيف يفلح قوم شكوا نبيهم؟ والله عز وجل أعلم بقلوب العباد، وأعلم من يصلح لهذا الدين ومن لا يصلح، وكم من عدو لله صار بعدها ماذا؟ صار بعدها وليا لله سبحانه وتعالى. عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير. فعلا جعل بينهم وبينهم ماذا؟ مودة. هذا الحديث فيه رد على غلاة الصوفية الزاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وقال هذه المقولة في نفر من الجاهليين كانوا قد شاركوا في هذه الغزوة وكانوا مشركين في حال هذه الفعلة التي فعلوها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما فعلها أحد من الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم من شق الرأس وكسر الرباعية ووقع في الحفر. فقال هذه المقولة وهو لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه، والله جل وعلا الذي يعلم بقلوب العباد، هدى هؤلاء النفر إلى الإسلام، فانتقلوا من عداوة الله ورسوله إلى ولاية الله ورسوله، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، واضح، دل على أنه لا يعلم الغيب خلافا لغلاة الصوفية الذين يزعمون أنه يعلم الغيب، أنه يعلم الغيب. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء، قال المفسرون ليس لك من الأمر شيء في أمور عبادي، فهدايتهم والغواية والصلاح وغيره كل عائد إلى الله جل وعلا، فالهداية من الله والإضلال من الله، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والنعيم بيد الله والعذاب بيد الله، فأنت ليس عليك إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، وهو أعلم بقلوب العباد التي تصلح للهداية وأعلم بقلوب العباد التي لا تصلح للهداية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه الأمور، وليس بيده شيء من الهداية والإضلال، إنما هذا بيد الله، هو يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. المشركون لما رأوا أهل الإسلام قد دخلوا فيه، وهم كانوا عندهم مستضعفين، وبعضهم كان من الموالي كبلال وصهيب الرومي وأمثالهم ممن كانوا مستضعفين في ذاك الوقت، قالوا هذا الإسلام ليس بدين حق، لو كان دين حق ما كانوا هؤلاء سبقونا فيه، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. رد الله جل وعلا عليهم فقال أليس الله بأعلم بالشاكرين، الله أعلم بمن يشكر وبمن يكفر، أعلم بمن ماذا قلبه يصلح للهداية وأعلم بمن قلبه لا يصلح للهداية، فأنت لا تقول هذا الكلام أن هذا شقي وهذا لا يهتدي وما أظن هذا يرجع إلى الحق، هذا غلط، هذا الكلام غلط، الله أعلم بقلوب العباد، كما قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالة، قال ابن القيم أصلا في قلوب الأنبياء وإرثا في قلوب أتباعهم، فأنت لا تدري من يصلح لهذا الأمر ومن يصلح لهذه الهداية ومن يصلح لهذا العلم ومن يصلح لهذا الدين، إنما عليك أن تمتثل أمر الله جل وعلا، أما الهداية والغواية هي بيد الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أصلا في قلوب من؟ في قلوب الأنبياء، أليس الوحي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وإرثا أي ممن يرث الأنبياء يصلح لهذا الإرث، الله أعلم، فيودعه هذا الإرث وجعله ماذا وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا له، فأنت لا تدري، أنت عليك أن تبلغ وأن تدعو وأن تبين الحق وترد الباطل، أما الهداية والغواية هذه بيد الله سبحانه وتعالى. قال هذا الشاهد من الحديث للباب هو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان لا يستطيع قلب نفع نفسه ودفع ضر عن نفسه، بحيث في هذه الغزوة شق رأسه وكسرت رباعيته وقتل من أصحابه 70، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه هذا الضرر، فكيف يستحق أن يدعى ويعبد من دون الله بعد موته؟ ما استطاع صلى الله عليه وسلم أن ينفع نفسه وأصحابه في حياته، فكيف ينفع غيره بعد مماته؟ وكيف يستجيب دعوة من دعاه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن هذا شرك، لأن هذا الدعاء دعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق شيئا من هذا الأمر الذي يطلب منه، من قلب المنافع ودفع المضار هذه لله وحده لا شريك له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا الأمر وليس له من ألوهية الله شيء، فمن هو دونه صلوات الله وسلامه عليه من باب ماذا؟ من باب أولى أنه لا يستحق أن يدعى مع الله. قالوا فيه في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذه كان يدعو على بعض أقوام العرب، وقع في بعض الروايات أن يدعو على رعل ومن وغزية، كذا كان يدعو على رعل الأحيان وغزية وعصية، عصت الله ورسوله، وعصية عصت الله ورسوله. فقوله الله لهم لعن فلانا وفلانا، هذا الحديث مع سبب نزول لا يستدل به العلماء على أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لا يجوز لعن المعين، أي لا تقول لفلان بعينه الله يلعنك ولو كان كافرا. لماذا؟ لأنك لا تدري هل هذا سيهدى إلى الحق أم سيستمر في الغواية. النبي صلى الله عليه وسلم لعن أقواما هداهم الله بعد ذلك، اللي سيأتي في الرواية الأخرى ذكر أسمائهم، كان يلعنهم بأشخاصهم وبأسمائهم فهداهم الله جل وعلا. فلهذا قال العلماء: لا يجوز لعن المعين، إنما يجوز لعن بالوصف. قل: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير من الأرض، أمثال هذه الأحاديث بالوصف، أما بالعين لا. لماذا؟ لأن اللعن كما سبق معنا هو الدعاء الملعون بأن يطرد من رحمة الله، وأنت لا تدري هل هذا سيطرد أصلا أم سيهدى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الصواب في هذه المسألة. وقوله هنا سمع الله لمن حمده، ما معنى يا سعيد؟ إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ أجاب هكذا، سمع هنا بمعنى أجاب. قال الشاعر: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقوله. إيش معنى يسمع؟ يجيب هكذا، يسمع يجيب. دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول. لو كان يسمع هنا بمعنى إدراك الأصوات لكان هذا الكلام إيش؟ هذا ما يجوز، حرام، واضح هذا كفر، كون الله لا يسمع هذا لا يجوز هذا الكلام. لكن المراد سمع هنا إيش؟ بمعنى أجاب. قال: فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. هذا كما سبق بيانه أن المفسرين قالوا: ليس لك من أمر العباد شيء، فليس إليك هدايتهم ولا عليك غوايتهم، ولا لك أن تنعم على من تشاء وأن تعذب من تشاء وأن تدخل من تشاء في رحمة الله وتدخل من تشاء في عذاب الله، هذا الأمر لله، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من هذه الأمور شيء، فكيف يقصد ويعبد من دون الله؟ ليس له شيء من هذه الأمور، هذا الكون تدبيرا وخلقا وإيجادا ليس فيه للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. هداية القلوب وغفران الذنوب والغنى من الفقر والشفاء من المرض وإلى غيرها مما يكون في هذا الكون ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منها شيء. إذن لماذا يعبد ويقصد من دون الله وهو لا يملك في هذا الكون شيء؟ فدل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعد شركا، فإذا كان هذا فكيف دعوة من هو دون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قالوا في رواية، هذه الرواية علقها أو رواها البخاري مرسلة، رواها مرسلة عن سالم بن عبد الله ابن عمر، قال: وكان يدعو على صفوان. معلوم سالم بن عبد الله ليس بصحابي هكذا، هو تابعي، أبوه صحابي، أبو عبد الله بن عمر هو الصحابي، فهي مرسلة عند البخاري ووصلها الإمام أحمد في المسند والترمذي في سننه من طريق حمزة، أو ماذا، من طريق عمر بن حمزة، من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن عبد الله بن عمر. ومحل عمر بن حمزة أخوان ضعيف، عمر بن حمزة ضعيف، ولهذا هذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. وصفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام كلهم أسلموا بعد وقعة أحد، وما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي لم يفعلها غيرهم، ومع هذا هداهم الله جل وعلا إلى الإسلام، هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام، وصاروا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه إرشاد إلى أن الإنسان لا يعقل ولا يعطي الأحكام التي لا يعلمها، هذه الأمور من أن هذا يكون له خاتمة حسنة ويكون له خاتمة سيئة لا تعلمها أنت، لا تعلمها أنت، إنما هذا العلم عند الله سبحانه وتعالى. قالوا فيه في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه النذارة الخاصة، النذارة المذكورة في القرآن نوعان، نذارة عامة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، هذه نذارة عامة، والنذارة هي الخبر الذي فيه تخويف، الخبر المخوف، النذير الذي يأتي بالخبر المخوف، كما أن البشير الذي يأتي بالخبر السار، فالنذير والنذارة الخبر الذي فيه تخويف. هذه النذارة في هذه الآية هي النذارة الخاصة بعشيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو أنذر الناس عموما وأنذر قرابته خصوصا. فالنذارة المذكورة في القرآن نوعان، نذارة عامة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونذارة خاصة كما في هذه الآية. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا نص في أنه صلى الله عليه وعلى وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه أدنى أنواع النفع، ولا يستطيع أن ينجي أحدا من عذاب الله، ولا يستطيع أن يدخل أحدا جنة الله جل وعلا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الأشياء فدل على أن دعوة الأنبياء أي دعاءهم من غير الله والاستعانة بهم والاستغاثة والتوجه إليهم والذبح لهم والنذر لهم كل هذا كفر وشرك بالله العظيم، لأنهم لا يستحقون شيئا من الألوهية، فصفات الألوهية مسلوبة عنهم، وصفات الربوبية وخصائص الربوبية مسلوبة عنهم، إنما يعبد من كان ربا وهم مربوبون، ومن كان ربا هو أحق أن يكون ماذا؟ هو الأحق بأن يكون هو الإله. قال يا عباس بن عبد المطلب، بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت. هذا جائز أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم من ماله لأنه قادر هكذا ولا، ولأنه ملكه الله هذا المال، فهذا الدعاء جائز أن تقول لمن آتاه الله مالا أو سألت أباك أو أمك أو من هو قائم عليك هذا المال، هذا جائز واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنتي سليني من مالي ما شئت، جائز هذا الأمر لأنه حي حاضر وقادر ومالك لهذا المال. قال لا أغني عنك من الله شيئا، أما عذاب الله جل وعلا والنجاة منه ودخول فينا في مدى جنته سبحانه وتعالى، هذا لا يغني النبي صلى الله عليه وسلم لأحد شيئا، ولهذا ما استطاع ولا ماذا قدر صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه أبا طالب كما سيأتي في باب خاص، مع حرصه الشديد على أن يهدى لكنه ما قدر، ولم يقدر كذلك أن ينجيه من النار فهو في النار يوم أحضاح في النار، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس له من هذا الأمر شيء، وليس له في أمور العباد شيء. هذا آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب، والله أعلم. إلا هنا سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قالوا يوم القيامة يكفرون بشرككم، هل أكبر أو أصغر؟ هذا لا شك أنه إيش؟ أكبر، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. الله سبق معنا هذا الدعاء، مسألة دعاء الأموات سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كله من قبيل الشرك الأكبر. ليس هناك نوع من أنواع الشرك الأصغر في الدعاء، ليس هناك نوع من أنواع الشرك الأصغر في الدعاء، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.